وعارفين طبعا ان هناك حرب فكرية موجهة ضد الإيمان المسيحي عن طريق ورق بيتوزع أو أسئلة تتحط على النت تتبعت للناس، فإحنا تحصلنا على كمية ضخمة جدا من هذه الأوراق، نحاول نتعرض لبعضها. غالبا نحاول في كل مؤتمر أخذ جزء لأنها كمية كبيرة، بحيث في آخر المؤتمرات نبقى جمعنا أكبر عدد، يبقى محطوط في سي دي واحد ولا حاجة تنفع الناس. وإن كان معظم الأوراق طبعا عندي كومة كبيرة كده، معظمها حاجات إيه؟ يعني أسئلة متكررة وتدي إيحاء بس إن إحنا عندنا أسئلة كتير وتساؤلات كتير، لكن في الحقيقة حاجات متشابكة. دي ورقة اتوزعت في المترو في مصر، عنوانها المسيح بيحبك وبيسألك، المسيح يحبك ويسألك. بتقول ايه؟ عيسى المسيح حبيبكم يقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني دخل الجنة. وكاتب اول قصيدة كفرية، وكاتب يوحنا الاصحاح 5 عدد 24: اتريدون ان تدخلوا ملكوت السماوات؟ امنوا بي واسمعوا كلامي وحكموا عقولكم وقلوبكم، فلا تؤمنوا بي إلا إذا اقتنعت عقولكم رضيت به قلوبكم. وبعدين بين قوسين وأول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. مرقس إصحاح 12 عدد 29: وها أنا أقول لك، على لسان المسيح يعني، المسيح بيقول لك أحبك وأسألك. أول سؤال: كيف تقولون عني إني إله وأبي الله؟ وأنا الذي قلت في الإنجيل، بين قوسين الإنجيل يعني، وقال يا عيسى أي شيء لي عندك؟ أتحب أن تخرجني من هذا الجسد حتى يعلم الناس أنك نبي وأنك روح الله وأن الله تعالى أرسلك؟ فأمره عيسى بالخروج، فخرج وقام الرجل. يوحنا 5:36. هل قرأتم في يوحنا 5:36 مثل هذه الآيات؟ بعدين: بل إني عبد الله ونبي من عند الله، وأنا روح الله أرسلنا الله إلى بني إسرائيل، فأمنوا ولكم الجنة. مين يوحنا ده اللي كتب هذا الكلام؟ ولا يهوذا، حتى في يهوذا ما عادش كده. وبعدين نمرة 2، طبعا النمرة 1 دي ملهاش إجابة لأن مفيش سؤال، لأن مفيش صحة أساسا للآية دي، مش موجود. نمرة 2: كيف تقولون علي أني قلت أن المرأة إذا ولدت أنثى تصبح نجسة؟ هل المسيح قال كده؟ أو إحنا بنقول عن المسيح قال كده؟ بين قوسين: وأن ولدت الأنثى تكون، وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في طمثها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها. وجايبين الشاهد من لاويين 12:1-5. طبعا هنا في لبس، لأن اللاويين ده عهد قديم، المسيح ما قالش كده. ويقول: وهذا مخالف لما أثبته العلم والحديث، فكيف يكون في كلام الرب خطأ؟ فإذا وجد خطأ واحد في الإنجيل يصادم العلم، دل ذلك على أنه كتاب ليس من عند الله، والقرآن لا يوجد فيه خطأ واحد. حكاية نجاسة المرأة لا توجد في المسيحية ولكنها موجودة في الإسلام، مش كده؟ وكلمة لا يمسسه إلا المطهرون اللي هو القرآن، بيقول المرأة في فترة الطمس أو النفاس اللي هي بعد الولادة لا تمسك القرآن ولا تصلي حتى، ولا تصوم. انتوا عارفين كويس جدا في المسيحية جايز في اليهودية كان هناك نجاسات وشريعة التطهير، في المسيحية لا يوجد نجاسة ولا يوجد شريعة تطهير، لأن احنا عندنا آية جميلة: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا. ما عندناش غسلات ولا وضوء ولا نجاسة. نعم،
طبعا
ما كلهم من غير ما يفتحوا الانجيل الناس دي عارفه الانجيل شكله ايه. يعني كان اقدر بيهم يجيبوا ايات حقيقيه فيشككوا الناس، لكن هم جابوا من اجل عمل قلب، يعني جابوا ايات من خيالهم. فاي واحد مسيحي، اي عيل مسيحي لما يسمع الايه بيقول لا مش موجوده، لان احنا حافظين الانجيل كويس حتى لو ما كناش حافظينه بالنص. الواحد يسمع يفهم اه دي انجيل، لكن في حاجه مش انجيل. انتوا على طول لاول واحد قلت ايه ده الكلام؟ تكيس يؤمن بالذي ارسلني دخل الجنه. جنه ايه؟ كون العلم الحديث او العلم القديم ملهاش دعوه بالحداثه، يعني يتكلم عن فتره النفاس للمراه ان هي 40 يوم سواء كان ذكر او انثى، دي ملهاش دعوه بشريعه التطهير الموجوده في العهد القديم، دي ملهاش دعوه. شريعة التطهير هي نوع من التذكير بخطية آدم وحواء، بس وسيلة إضافة. لما بيتولد طفل جديد بنتذكر بداية الخليقة زي آدم لما كان لسه جديد، لو طفلة بنتذكر حواء. آدم أخطأ خطية وحواء أخطأت خطيتين، آدم أكل لكن حواء أكلت وأكلت، فتعمل ديمونستريشن وسيلة إضافة. بنقول تطهير من خطية جدا. عشان كده في المسيحية بقى نعمد الولد بعد 40 يوم والبنت بعد 80 يوم كنوع من وسيلة الإضافة. وانتوا عارفين كويس جدا ان لو وجد خطر الموت على الطفل نعمده ان شاء الله حتى في اول لحظة ولد، ما نسيبوش. لا هي دي بقى لا طبعا ايضا لو وجد خطر على حياتها ممكن تتنام. احنا عندنا حته خلاص النفس اقيم من اي قانون في الدنيا، كل القوانين تهدف الى خلاص النفس. ونرجع تاني حته لا يوجد نجاسه. ليه؟ لان احنا بالمسيحيه بالمعموديه صرنا هيكل الله وروح الله يسكن فيه. هل المراه لما بتكون في الظروف دي الروح القدس يغادرها؟ هل بعد كده المفروض ان هي تتعامل تاني وتدهن بالميرون؟ ما بيحصلش. فإذا هي وعاء لله، هي مسكن للروح القدس، فهي مقدسة في كل الأحوال. لكن بنقول إن هي زي ما يكون واحد أو واحدة أكلوا الصبح فما يقدرش يتنام. هل الأكل الصبح ده يبقى إنسان نجس؟ ما عندناش نجاسة خالص، بس هي فيهاش كلمة نجاسة إطلاقا. لكن واحد مش مستعد للتنام، يستنى بكرة يتنام. فبرضه تعامل معاملة شخص غير مستعد، مش شخص نجس، نجس ما عندناش أي أنواع من النجاسة. النجاسة الوحيدة في المسيحية هي الخطية، وحتى هذه لا يتم التخلص منها بالغسلات ولا بالطقوس، ولكن بدم المسيح بالإيمان والاعتراف والتوبة والتناوب يستعيد الإنسان طهارته. في القداس بنقول وصيرنا أطهارا بإيه؟ روحة القدوس، مش بالوضوء ولا غسلة. الغسلات دي لا تنظف إلا الجسد من الخارج إذا نظفته يعني، لكن نعمة المسيح بتطهر الإنسان من جوه. فهو هنا عمل لخبطة. أول لخبطة إن جاب نص من العهد القديم نسبه للمسيح، والسيد المسيح ما قالش دي في تعليمه المسيحي دوت في كي جي وان بتاعة اليهودية، لسه كنا البشرية متبرئة فالله بيتدرج بيه. وتاني غلطة انه بيخلط ما بين العلم الحديث مع شريعة التطهير، وبعدين وبيقول ده علم حديث. ما هوش علم حديث، ده من قديم الزمان خبرة الناس عارفة ان المرأة بعد الولادة بتقعد فترة في افرازات ما بتذكرش عن 40 يوم، ما هيش دعوة بالعلم الحديث يعني. عشان هما كل ما يلاقوا حاجة في القرآن مظبوطة يقول لك العلم الحديث موافق على كده، واحنا اكتشفناها قبل العلم الحديث. علم الحديث ايه؟ في حاجات يا جماعة مش محتاجة علم حديث، يعني لما يكون المرأة بتحبل لمدة 9 شهور ده علم حديث محتاجة العلماء يكتشفوها؟ ثم الناس من قديم الزمن عارفين كده، علما بان في التراث الاسلامي يقولوا احيانا ان ممكن المرأة تحبل لمدة 2 سنين. انتوا عارفين الحاجات دي يعني 4 وحاجات زي كده. ادي العلم الحديثة. خلاص بصوا، علشان ما نخرجش عن اطارنا، انا مش بتحكم، لكن انا بتساءل ان اذا كان انت مش عاجبك ان في المسيحية او في اليهودية او في الكتاب المقدس عموما في شريعة للتطهير من النجاسة اللي بعد الولادة، ده كلام ده في العهد القديم، لان في العهد الجديد في المسيحية المسيح قال ما جئت لأنقض بل لأكمل، فبيكمل ان مفيش راية للتطهير. نمرة ثلاثة، كيف تكذبون علي وتقولون اني قتلت وصلبت من اجل ان اغفر لكم خطاياكم واغفر للبشر كلهم، وانتم تقولون ايضا بن قسيم لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، في تسمية 23، فكيف اقول اني غفرت لكل البشر على حد زعمكم ثم لا اغفر لابن الزنا ذنوبه؟ فهذا تناقض يدل على كذب كل هذا الكلام ووجود التحريف في الانجيل والتوراة، وهذا يدل على انه ليس هذا الكلام كلام الرب. لاحظوا انه بايه بيلخبط حاجات. حكاية لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر معناها ما يبقاش في رتب الكهنوت، ما يدخلش في الكهنوت وخدمة ربنا حتى الجيل العاشر، يعني عايز يقول ان الكهنوت لازم يكون نقي نقي، مالها ومال غفران الخطايا بكل ملكوت السماوات دي؟ كيف تكذبون علي وتقولون اني قتلت وصلبت من اجل ان اغفر لكم خطاياكم واغفر للبشر كلهم؟ وهل المسيح لما صلب معناها اوتوماتيك كل خطايا البشر اتغفرت حتى اللي ما تابوش عنها؟ فمعروف ان المسيح صلب من اجل ان يكون هناك امكانيه الغفران لمن يتوب ولمن يؤمن. وهل عشان المسيح صلب يبقى الناس يعملوا خطايا وما يهمش بقى من المسيح اتسلب؟ هم فاهمين ابتداء غلط، او بيحاولوا يتعاموا عن الحقيقة اللي عاملة زي الشمس. المسيح لما فدانا بدمه معناها الدواء بقى موجود في الاجبخانة. هل عشان في شركة ادوية عاملة الدواء يقضي على الايدز او يقضي على الامراض الخطيرة وبقى موجود في الاجبخانة معناها البشر كلهم ما فهمش المرض؟ طب افرض واحد مش بيستخدم الدواء، افرض واحد مش مؤمن بصدق هذا الدواء، افرض واحد يقول لك مانيش حقل تجارب مش هستخدم الدواء ده، هيقعد في مرضه، مش من بالكم؟ لكن كون ظهر دواء جديد في السوق يشفي مرض مش معناها احنا متوقعين المرض انتهى، هينتهي من اللي هيستخدم الدواء. فالسيد المسيح صلب من اجل خطايانا، فكيف اقول اني غفرت لكل البشر وحد زعمكم ثم لا اغفر لابن الزنا ذنوبه؟ لانه إذا كان إنسان هيعيش في خطيته يبقى مش هتغفر ذنوبه. أما حكاية ابن الزنا ده عشان ما يدخلش في الكهنوت واحد سمعته وحشة بحيث يضر بسمعة وسمو وطهارة ورقاوة الكهنة، وهذا أيضا كلام كان موجود في العهد القديم. نمرة 4، وكيف يكون في كتاب تقولون أنه مقدس من عند الله يحدث مثل هذا التناقض؟ يبقى التناقض جاء في صمويل الثاني صح 10، وهرب أرام من أمام إسرائيل وقتل داود من أرام 700 مركبة واربعين ألف فارس وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك. نفس القصة وردت في الأيام الأول 19-18، وهرب أرام من أمام إسرائيل وقتل داود من أرام 7000 مركبة واربعين ألف راجل مشاه وليس فارس من قسين، هو يعني حتى في وقتل شوبك رئيس الجيش. أيهما الصواب في هذا التناقض؟ هل الرب لا يعرف ما يقول أما أن هذا ليس بكلام الرب؟ أنت عارفين لما قال له يابا علمني الهيافة قال له إيه؟ تعرف الهيافة والصد، يعني ما يكون الكتاب المقدس هو رسالة حب مرسلة من الله للإنسان فيها تدبير الخلاص، وبعدين أجي أنا أمسك له حتة كده وأقول له بس هنا غلط. طبعا هي فيش غلطة في شرح الكتاب، لكن قبل ما اشرح التناقض الظاهري ده اقول لكم عامل زي ما يكون واحد خطب بنت وسافر بلاد الخليج علشان يكون نفسه، وهو هناك بعت لها جواب فيه مشاعر طيبة وفيه اشتياقات وفيه سؤال على صحتها وعلى عافيتها وفيه حبة مديح ليها وغزل وبتاع، وقال لها انت في نظري زي القمر. وعنيها برقت بيشتهي وحط خط احمر تحت كلمة زي القمر وكتبت له كده، ثبت علميا ان القمر جسم مظلم، القمر جسم مظلم. راحت حط الجواب تاني وعتهول انت بتقول اخطاء علمية، مال العلم ومال الجواب الغرامي يعني، مش كده؟ طبعا هيبعت يقول لها يا بنت الناس انا بقول لك كلام في محبة في مشاعر، مش بكتب لك كتاب في الفيزياء. فالله بيكلمنا عن خلاص نفوسنا، اقول له ايه فيش غلطة، انت هنا قلت 700 مركبة وهنا قلت 7000 مركبة، يبقى الحكاية خلي بالكم الرقمين 700 مركبة و 40000 فارس. الفارس ده اللي هو ماشي على رجليه المشافع. في النص الثاني 7000 مركبة و 40000 فارس، لكن 40000 ده هو هو. وما اللي هنا قال 700 مركبة وهنا قال 7000 مركبة، واضحة جدا كل مركبة من دول فيها 10 جنود، وهم عددهم 700 مركبة وعددهم 7000 فارس جوه المركبة، ماشي؟ لما يقول قتل داود من أرام 700 مركبة، 700 مركبة صح. لما يقول 7000 مركبة صح، لأنه هو مش يقصد المركبة نفسها، يقصد اللي اتقتلوا جواه. مرة مركز على عدد المركبات، مرة مركز على عدد البشر اللي ماتوا جواه. يبقى الخطأ الفظيع الشنيع اللي هو جه في الكتاب اقفش غلط. هو كل مركبة زي مثلا الدبابات، يبقاش فيها واحد بس، يبقى جواها طقم الدبابات. فدي مركبة حربية فيها 10 كل واحد. لما يكون 700 مركبة معناها 700 جندي جوه، لما يكون 700 معناها 7000 جوه. المسيح بيحبك وبيسألك. نمرة 5 ومزيد من الطلاق. بين قوسين الله لم يره أحد قط، يوحنا 1:18. وعند بين قوسين تانيين وقال الله لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش، يخرج 23. وهذان يناقضان الآية اللي في خروج 23 بتقول ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وفي تكوين فدعا اسم المكان ثنيئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونضيت نفسي. هل هذا الكلام المتناقض يكون الغير صحيح يكون كلام الرب؟ أنا هسأل سؤال ليهم، هل يوجد في القرآن إن حد ممكن يشوف الله ويعيش؟ ايه؟ طيب بصوا حكاية الله لم يره احد قط او لا يقدر الانسان ان يرى وجهه لان الانسان لا يراني وما يعيش، تتفسر بمعنيين الاثنين مظبوطين ولا يتناقض مع ان موسى شاف وجه الله. اول حاجة ان الله الاب لا يرى لكن الابن ممكن يرى، ودي هشرحها لكم بعد محتاجة كلام يعني. ونمرة 2 الله في جوهره لا يرى ولكنه ممكن يتجلى في اشخاص او في اشياء، دي برضه محتاجة شرح. كلمة الله في جوهره لا يرى دي حاجة منطقية لأن حتى الإنسان في جوهره لا يرى. دي بالكم من دي، أنا بشوف منكم إيه؟ كل واحد وشه بس اللي بيبان والباقي هدوم. طب افرض حد خلع هدومه، هنشوف جلده الخارجي بس مش شايفين الإنسان نفسه. طب لو سلخنا جلده هنشوف عضلات، لو شلنا العضلات هنشوف هيكل عظمي. ومال الإنسان فين؟ الإنسان هو جوهر جوه هذا الجسد، والجوهر ده لا يرى بدليل ساعة ما الواحد بيموت. لو أنتوا شفتوا حد وهو بيطلع الروح هتلاقوا فجأة الجسد وقف والروح ما شفناهاش، اللي خرج من الجسد ده ما يتشافش، ده جوهر الإنسان. نحن لا نرى من الإنسان إلا الجلد الخارجي، جوهر لا يرى. انا مش هقدر اشوفك غير لما انت تتكلم، لان انا هشوف ايه وشك، هعرف منك ايه وجهك لا يعني شخصيتك، لكن اللي يعرفني بشخصك انك تتكلم فتعرفني اللي جواك، طبيعتك، هل انت عنيف ولا هادي، هل انت طيب ولا قاسي، هل انت حكيم ولا احمق، ايه، كلمني عشان اشوفه. مش قالوا كده؟ كلمني عشان اشوفه. فجوهر الانسان لا يرى. عشان كده كلمة person اللي هي ايه بالعربي؟ شخص، جاية من كلمة persona اللاتينية معناها القناع. يعني انا لما بشوف وشك انت لابس قناع، يعبر عن personality بتاعتك. ممكن اشوف في عينيك الطيبة، ممكن اشوف في عينيك المكر، ممكن اشوف الجشع، ممكن اشوف الطهارة، ممكن اشوف النجاسة، يبان في وجه الانسان ملامح شخصية. وان كان هذا كله ايضا ممكن يكون مضلل، ياما بناخد انطباع عن واحد من اول نظرة وبعد كده يتضح لينا غير اللي احنا اخدنا عنه فكرة خالص. واحد تتخيل انه طيب وفجأة تقول ايه ده اللي كنا مفكرينه طيب. فاذا الانسان ايضا لا يرى، فكم يكون الله، ماشي كده؟ فلما يقول لا يراني احد ويعيش، او الله لم يره احد قط، معناها جوهر الله، طبيعة الله لا ترى. الانسان بالرغم ان جوهره لا يرى، لكن بنقدر نشوفه في الجسد، نقدر نشوفه، لكن الله ملوش جسد. كنا هنشوف ازاي؟ عشان كده الله لم يره احد قط. نمرة واحد على النقاب، نمرة اثنين عن جوهر اللاهوت نفسه. اما حكاية ان الله ممكن يرى في تجليات، فدي حتى موجودة في الفكر الاسلامي. يعني موسى لما شاف العليقة مشتعلة بالنار، هذه موجودة كمان في القرآن. الله هنا تجلى في شكل نار وقال لموسى لا تقترب الموضع اللي انت اوقف عليه ارض مقدسة وتكلم، قال له انا اله ابائك. هنا القرآن نفسه بيعترف ان الله ظهر في شكل نار وموسى شاف النار، ماشي كده؟ هل الله نار؟ الله أسمى من أن يكون نار، لكن هو ظهر بشكل نار عشان نعرفه طبيعته إيه. إلهنا نار أكل، لكن ما هوش نار، هو أعظم من هذا. إذا الله ممكن يتجلى لإبراهيم، ظهر بشكل ملاك أو بشكل إنسان، ليعقوب ظهر بشكل إنسان، ليشوع ظهر بشكل ملاك، وهكذا. وفي آخر الأيام ظهر لنا إحنا متجسدا من العذراء مرة. يبقى لا يوجد تناقض، الله الآب لم يتجسد ولم يرى، وجوهر الله اللاهوت أيضا لا يرى، مفيش تناقض. لكن أقدر أشوف الابن، أقدر أشوف الابن، وأقدر أشوف تجليات لله، حتى هذه التجليات تختص بالابن مش بالآب، ماشي كده؟ أقول لكم زي إيه. واحد بلديتنا قال لي سمعت إن في إرسال تلفزيون في الجو، عايز أشوفه. نقول له ده سهل جدا، نجيب جهاز تلفزيون ونشغله، يلقط الإرسال أهو، يقول لا أنا عايز أشوف اللي في الجو. ما هو بلديتنا يعني. بس ايه مصعيد الجواني هو بعد اسوان يعني عشان محدش يزعل. يعني انا عايز اشوف الارسال اللي في الجو. نقول لي يا عم اعمل معروف، ما يتشافش اللي يتشاف في التلفزيون متجسده. يقول لا هي قفلت معايا، عايز اشوف اللي في الجو. فيرد التلفزيون يقول له من رآني فقد رأى الارسال الذي في الجو. طبيعة الإرسال اللي في الجو ده موجات كهرومغناطيسية لا ترى. فتخيلوا أنا بقول على التلفزيون الإرسال التلفزيوني لا يرى، بينما إحنا بنشوفه. لما أقول لا يرى أقصد به الإرسال اللي موجود في الجو لا يرى، بينما إحنا بنشوفه لما يتجسد في التلفزيون، ماشي؟ زي التيار الكهربي لا يرى، مش عرفني السلك اللي ماشية قدامي دي فيها كهرباء ولا لا. هروح الاقي الميكروفون شغال، اللمبه منوره، المروحه بتتحرك، يبقى في كهرباء. التيار نفسه لا يرى ولكننا نستطيع ان نرى اثره. فلما يقول الله لم يره احد قط، ما صح. بين واحد يقول لك انا شفته، شاف تجلي له مش طبيعته مش جوهره، شاف الابن ما شافش الاب، الاب لا يرى. ثم بقى كان برضو بلدياتنا قال له لا عايزين نشوف الاب، ارنا الاب وحسن. قال له يا دكتور ما انا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس. من رآني يا فيلبس؟ اسف، من رآني فقد رأى الاب. يقول له لا انا عايز اشوف الاب. يقول له ما يتشافش، اللي يشوفه ده يبقى ايه؟ انا بس اللي شفت الاب، ابن رأى الاب، لان ده من جوهر الاب ومن طبيعته. لا يوجد تناقض هنا. نمرة ستة، يقول لك خطأ اخر جاي بين قوسين، لانه كما يكون ينام في بطن الحوت ثلاثة ايام وثلاثة ليالي، هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة ايام وثلاثة ليالي. انجيل متى الصح 12 عدد 40. فمتى يقول هنا على لسان المسيح انه سيدفن في القبر ثلاثة ايام وثلاثة ليالي، وكلامه هذا يناقض فيه نفسه، بان المسيح مات يوم الجمعة ودفن يوم السبت وخرج صبيحة الاحد، فوقف قلب الارض على هذا الاساس يوم واحد وليلتين، وهذا عكس النص السابق. ثم كيف يموت الإله أو الرب ويدفن في القبر؟ إذا فمن هو الذي كان يحكم ويمسك الكون في خلال هذه الأيام؟ الله يموت والكون من يحفظه ويحكمه. أظن دي مش محتاجة إجابة لأن كلكم عارفين يعني. بصوا يا جماعة، كل شيء بحكمة صنعة. كان لابد ان السيد المسيح يقول ان انا هندفن ثلاث ايام وثلاث ليالي عشان يربط ما بين دفنه وما بين المعمودية. ركزوا معايا في الاجابة دي، هو عايز يربط ما بين دفنه وبين المعمودية، عايز بعد كده لما نيجي نعمد نتعمد ثلاث غطسات على اسم الثالوث وعلى مثال دفن المسيح. فلو قال حسب الشرح بتاعهم ده بيقول لك ان هو اندفن يوم واحد بالليلتين، مش كده؟ قال ايه؟ هو كاتب انه يوم واحد وليلتين، يعني عايز يقول 24 ساعة مش اكتر من كده، حوالي 36 ساعة يعني يوم ونص وليلتين. لو السيد المسيح قال ابن الانسان هيقعد في بطن الارض يوم ونص بالليلتين، بالتبسيط يعني 36 ساعه، كان هيبقى احنا في حيره، هل نغطس الناس غطستين على مثال دفن المسيح وملناش دعوه بالثالوث، ولا نغطسهم ثلاث غطسات ويبقوا باسم الثالوث ملهمش دعوه دفن المسيح؟ كان لابد ان هو يقول ثلاث أيام ثلاث ليالي عشان يربط ما بين المعمودية والثالوث والدفن. نحن نعتمد باسم الآب والابن والروح القدس، والثلاث غطات دول هم دفن مع المسيح حسب شرح الكتاب المقدس، مدفونين معه بالمعمودية. تقول لي طيب معنى كده ان السيد المسيح ورط نفسه في كلمة هو مش قدها؟ قال ثلاث أيام وثلاث ليالي وبعدين في الآخر يطلعوا يوم ونص ليلتين. اقول لا، بحسب العرف السائد وقتها وحتى الان ان جزء من اليوم بيحسب في العرف اليهودي يوم وليل، فمفيش غلط، جزء من اليوم يحسب يوم بليل. يقول لي طيب ما لو هو عايز يخليهم ثلاث ايام وثلاث ليالي ما كان خليهم ثلاث ايام وثلاث ليالي وريحنا يعني، كان ممكن يتصلب يوم الاربعاء ويوم يوم الاحد، يتصلب يوم الخميس ويوم الاحد، يضبطها يعني. لا، هو قاصد يموت يوم الجمعة ويقوم يوم الحد. يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه الإنسان، فالمسيح قصد أن يتصلب في نفس يوم الخليقة كأنه اليوم الذي يجدد فيه خليقة الإنسان. يوم الجمعة ده اليوم السادس في الأسبوع، ورقم 6 في الكتاب المقدس يرمز للتعب، لأن 7 الراحة يبقى 6 دي قمة التعب، الواحد يبدأ الإسلام من أول يوم عنده نشاط متجدد، ثاني يوم على اليوم الأخير يكون خلاص تعب، يحتاج راحة في اليوم السابع. وعشان كده صلي في اليوم السادس في وقت الساعة السادسة اللي هو التعب التعب يعني. أما يوم الأحد هو اليوم الأول من الأسبوع، يرمز للبداية الجديدة والزمن الجديد والعمر الجديد والحياة الجديدة والدهر الآتي. فكان المسيح قاصد ان هو يموت الجمعة ويقوم الحد، ويوم السبت هو يوم الراحة، فيبقى ده يوم الموت. المسيح كان نايم في القبر يوم الموت. يقول لي طيب ما هو عشان يخليهم 3 ايام يعني ما يتعبناش، كان ممكن يموت فجر الجمعة ويقوم ليوم الحد بالليل، يبقى 3 ايام كان ليه. برضو المسيح كان قاصد يموت يوم الجمعة وقت المساء، لأن المساء يرمز لنهاية العمر، ويقوم يوم الحد في الفجر لأن الفجر يرمز للميلاد والبداية الجديدة. مش كده؟ بكان قاصد يموت ساعة الظلام ويقوم ينور الدنيا، يكون أول شعاع نور بيشرق يوم الأحد هو نور المسيح، ووقت الظلام يرمز لنهاية العمر وظلام الخطيئة. كل حاجة محسوبة عند المسيح. كان لازم يموت يوم الجمعة وقت المساء ويقوم يوم الحد بفجر الأحد، وكان لازم يعتبر دول كمان 3 أيام و3 ليالي عشان يربطهم بالمعمودية. وهذا الكلام لا يخالف العرف السائد وقتها إن جزء من يوم يوم بليل، مش أي تناقض ولا أي مشكلة. ما هو بعد عنك لما يكون في ظلام فكر محدش هيفهم، بس احنا يهمنا شعبنا ما يتشككش. اما حكايه كيف يموت الاله او الرب ويدفن في القبر، دي اسئله هتتكرر كتير في حاجات كتيره هشرحها لكم مره واحده يعني، اللي هي الشرح بتاعها اتحاد اللاهوت بالنسور. لكن قبل ما اجاوب في حته اتحاد اللاهوت بالنسور، لما يقول مين اللي كان بيحكم الدنيا لما كان المسيح في الأرض، المسيح نفسه. فهو كون واحد بيموت معناها انتهى، ده البشر العاديين لما بيموتوا الروح موجود. هذا عجيب جدا، البشر العاديين أي بني آدم في الدنيا لما بيموت جسده هو اللي بيموت والروح موجود. فكم يكون بالنسبة للمسيح، لأنه مش بس جسد وروح، ده كمان في لاهوت، وهم مش فاهمين حساب. اللاهوت لا يموت، إذا كان الروح البشرية لا تموت، فكم يكون بالنسبة للاهوت اللي مات قدام عينينا هو الجسد. يا من ذاق الموت في الجسد، اللي قدام عينينا مات هو الجسد، لكن روح المسيح الإنسانية روح لا تموت كمثل بقية البشر، ولاهوت المسيح نفسه أيضا لا يموت. وبالتالي يبقى المسيح بيقود الدنيا دي كلها بلاهوت. نفس السؤال بيقولوه، ازاي يكون الله جوه بطن امرأة ومين ساعتها كان بيدير الكون؟ طبعا اسئلة بتدل على السذاجة او الجهل او الاستعباط، يعني في احسن الظروف واحد بيستهبل يعني. ما طبعا لا تجاوب بسهولة، هقول لكم ازاي. حكاية التلفزيون اللي احنا شرحناها من شوية، احنا بنقول الارسال التلفزيون يملأ الاجواء. لو احنا فتحنا تلفزيون دلوقتي هنلاقي الارسال الموجود في اسوان واللي موجود في اسكندرية والموجود في القاهرة هو هو. هل علشان انا التلفزيون جواه في مسلسل ولا تمثيلية ولا مسرحية ولا برنامج، يبقى هذا البرنامج مش موجود في بقية الاجواء؟ يعني اللي جنبي فتح التلفزيون يقول انا عايز البيت بيتك، يقول له لما اخذ الراجل اللي جنبك اخده البيت اللي جنب بيتك او بيت هوفن او اي حاجة. كون الارسال كله جوه جهاز لا يمنع انه ايضا كله موجود في الدنيا كلها. يمكن الإرسال التلفزيوني بتاع مصر يبقى داخل نطاق الجمهورية، لكن تعالوا شوفوا كمان الأقمار الصناعية دي بتبقى في الدنيا كلها، العالم كله، أو يعني على الأقل جزء من الكرة الأرضية متغطي بقمر صناعي اي واحد في الدنيا يشغل يلاقي سات سيفن ولا اغابي ولا حياة ولا ام سي اي ولا اي حاجة، يعني تملأ الاجواء وانت كوشت عليها في الجهاز بتاعك، لكن لسه برضه موجودة في كل الاجواء. اذا كان البشر قدروا يعملوا كده كان يكون الله يبقى جوه بطن العذراء وهو ايضا موجود في كل الكون يملأ الوجود. ايه المشكلة يعني؟ ده ابسط شرح. نسألهم سؤال، الله فين؟ الإجابة إيه؟ في كل مكان. إذا لو هو موجود هنا موجود في أي حتة تانية برضه، طب موجود في بطن العذراء موجود في كل حتة برضه، إيه الجديد يعني؟ على رأيك هنا بيقول الأخ بيقول إيه؟ إن هنا بيشكك في قدرة الله، إن الله مش قادر إن يكون هنا وهنا في نفس اللحظة. أيوة قادر، إن الله على كل شيء قدير، موجود في كل مكان وقادر على كل شيء ويستطيع أن يعمل كل شيء، ومحدش يقول له أنت بتعمل إيه. حكاية بقى اللاهوت والناسوت دي مهمة جدا. كان نفسي يبقى فيه هنا أوفر هيد بروجيكتور بس طلع عندهم حاجة أحدث وهي الفيديو بروجيكتور، وأنا الظاهر التكنولوجيا بتاعتي وقفت عند هذا الحد فقط. بص بقى، لو احنا تخيلنا ان انا اقدر اعمل خريطة جينية للانسان، عارفين خريطة جينية؟ يعني قدروا يجيبوا كل صفات الانسان يسجلوها، يقولوا مثلا عينه خضراء، شعره اصفر، طوله كذا، من خلية اخد اي خلية حتى من الجنين يقعد يدرسوها يطلعوا الصفات الجينية اللي في الانسان، صفات الجينات. الصفات الجينية دي نوعين، نوع يشترك فيه كل البشر والنوع الثاني يختص بكل انسان لوحده. يعني كلنا بنمشي على رجلتين، دي صفة انسانية، كلنا لينا ودنتين صغيرين مش كبار، كلنا عنينا في الوش مش في الجنين، مش كده؟ كلنا لينا منخرين، مفيش منقار، مفيش زلومة، مفيش ديل، واخدين بالكم؟ الصفات اللي بنشترك فيها جميعنا اسمها الصفات الإنسانية البشرية. وبعدين كل واحد ده عنده الصفات الخاصة به، لون العين، طول الجسم، مش عارف لون الشعر، درجة الذكاء، العمر قد ايه، يعني كل واحد ليه الصفات الخاصة بتاعه. اللي احنا بنشترك فيه كلنا مع بعض اسمه الناسوت. لا يشترك انسان عن اخر في الناسوت ولا الرجل عن المرأة، كلنا بنشترك في نفس الطبيعة الانسانية دي اللي اسمها الناسوت، الطبيعة الانسانية، كلنا زي بعض. التفاوت في الصفات الشخصية ملهاش دعوة بالناسوت، ماشي كده؟ كلنا بشر. إذا ولد واحد في صفة من صفات البشر مش موجودة هيبقى جنين مشوه على طول، مش تبعنا. يعني اتولد واحد في راسين وملزقين في بعض ده كارثة، اتولد واحد عنده ديل زي ما انت بتقول ده يبقى مش يعني في تشوه في الطبيعة البشرية. لو واحد اتولد عنده عينتين هنا وعين هنا او اي تشوه ده يبقى مش انسان، ده حاجة مشوهة نتيجة ادوية، اشعاع، اي مشكلة. لكن الطبيعة البشرية اللي احنا بنشترك فيها كلنا معنا، كلنا امام الله متساوون، ماشي كده؟ لو انا قدرت اوقع هذه الصفات الجينية على خريطة بالمنظر ده، طبعا انت ما انتوش شايفين حاجة ولا انا بالورقة، تبقى انتو شايفين لكن انا مش شايف. هنا له جسد مخلوق ده الإنسان، هنا ينام، في حد من البشر ما بينامش؟ هنا ينام، يشرب، لا يعرف بعض الأشياء، يتعب، يتألم، يصلي، يصوم، له جسد إنسان، يجرب من إبليس، له روح إنسانية، لا يعرف اليوم والساعة، مساوي للبشر في كل شيء، يأكل، يتعلم مهنة أو حرفة، يتعلم القراءة والكتابة، غير قادر على بعض الأشياء، له بداية بالتأليس طبعا بالنسبة للمسيح، ينمو جسده قليلا قليلا محدود، كل الصفات دي موجودة في البني آدمين ولا مش موجودة؟ في واحد في البشر ما يحتاجش يأكل، في حد في البشر ما يحتاجش ينام، في حد في البشر مش محتاج يتعلم مهنة أو حرفة، في حد في البشر مش قابل للألم إلى آخر. لو أنا قدرت أعمل خريطة جينية لله، بس يعني كلمة جينية بالنسبة لله طبعا كلمة غلط، بس أنا بقول على المثال الخريطة بتاعت الإنسان، هناك صفات لله مش موجودة غير في الله، إنه لا يشرب لا ينام، عارف كل شيء، لا يتعب لا يتألم، يقبل الصلوات والطلبات، لا يأكل ولا يصوم، خالق كل الأشياء، لا يستطيع أحد أن يجربه، يعرف اليوم والساعة، العادل لا يأكل الديان، قدر على كل شيء. ممكن نحط هنا 99 صفر ماشي، دول صفات الله اللي هي اللاهوت. السيد المسيح لما تجسد قلنا حاجة، ان اتحاد اللاهوت مع الناسوت، ووصفنا هذا الاتحاد انه بغير اختلاط ولا امتزاج ولا ايه ولا تغيير. معناها حطينا، لا خليها في ايدي، حطينا الورقتين دول فوق بعض، شايفين كده؟ بقى في المسيح فيه يتجمع كل صفات اللاهوت وكل صفات الإنسان من غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. كلمة من غير اختلاط ولا امتزاج معناها دي حاجة ودي حاجة. اللاهوت لم يتحول إلى إنسان، والناسوت لم يتحول إلى إله، مفيش تأليه للجسد، لكن في اتحاد كامل بين اللاهوت والناسوت. وبغير تغيير معناها إيه؟ معناها مفيش صفة من صفاته الإلهية اتغيرت، ولا صفة من صفاته الإنسانية اتغيرت. إنسان كامل وإله كامل، بس التعبير إنسان كامل وإله كامل بيخوفنا من حكاية بس اتحاد التبعتين يبقى شخصين. فإحنا نقول إيه؟ طيب فإحنا بنقول اتحاد كامل بين اللاهوت والناسوت، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية في شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح. جميع صفات الإنسانية موجودة في المسيح، ما فيش صفة واحدة حصل لها موديفيكيشن أو تعديل أو تغيير أو تلاشي أو تشويش. كل الصفات موجود، لدرجة أن أنا ألاقي صفتين ضد بعض جنب بعض. المسيح يشرب ولا ما يشربش؟ يشرب وما يشربش، أهو هلاقي هنا يشرب وهنا لا يشرب، الاثنين جنب بعض، دي ما لغتش، دي ما بقاش يبقى الله محتاج يشرب ولا الناسوت مش محتاج يشرب لأنه اتحد باللاهوت. لا، الناسوت يشرب واللاهوت مش محتاج. يبقى المسيح يشرب وما يشربش. طب ينام ولا ما ينامش؟ ينام وما ينامش. طب يتألم ولا ما يتألمش؟ يتألم وما يتألمش. فاهمين دي؟ طب قادر على كل شيء ولا غير قادر على بعض الأشياء؟ لا، دي موجودين، دي موجودة دي موجودة. ليه بداية ولا ملوش بداية؟ ملوش بداية لاهوت، ولكن ليه بداية بالتجسد. التجسد ده بداية، مولود غير مخلوق ده من جهة لاهوته، له جسد مخلوق، جسد واحد من العذراء ده من جهة ناسوت، وهكذا. هتلاقي بقى ايه اهمهم بتاعت يعرف اليوم والساعة ولا ما يعرفهمش، يعرف وما يعرفش، دي موجودة دي موجود، دي موجودة باللاهوت دي موجودة للناسوت. هنا مساوي الاف في كل شيء، هنا مساوي للبشر في كل شيء الى اخر بقى. شكرا. هل المسيح قابل للموت ولا ما يموتش؟ بالذات قابل للموت بالجسد بالناسوت ولا يموت؟ هل المسيح محدود ولا غير محدود؟ محدود بالناسوت وغير محدود باللاهوت. بقت واضحة الرسمة دي، بتوضحها. بصوا مثلا، لو انا جبت رغيف عيش وده حطيته في الميكروويف وسخنته لدرجة انه ممكن يلسعني، وبعدين جاي طلعه لسعت، قلت نار نار نار، يقول ايه نار ايه ده انت ماسك عيش، قال لهم بس العيش بقى نار، ايه مش شايفين لانه لونه احمر ولا حاجة، بس تعالوا امسكوها تلاقوا نار. بعدين انا مسكت سكينة وقطعت الريف، قلت اضعف النار، ينفع؟ لا طبعا، النار لا تقطع. Thank you. عظيمة بنقول فيه قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صبر على الموت. طب انت حي لا تموت ولا صبرت على الموت؟ فهو حي لا يموت بلاهوته ومات بالناسوت. عشان كده في الإجبية لما نقول بنقول يا من ذاق الموت بالإيه؟ الجسد. وفي اللحن بنقول بموتك يا رب نبشر. طبعا احنا بنقول بموتك يا رب فاهمين ان احنا بنتكلم عن ان هو داء الموت بس بالجسد، زي ما اقول ان النار داءت السكينة وهي بتقطع بس في الرغيف، لان النار نفسها لا تقطع. معظم الاسئلة اللي هم بيسروها في النقطة دي الله يكون في عونهم طبعا، لانها مش سهلة تتفهم اتحاد اللاهوت بالناسوت الا بالروح القدس. لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس، وهم فين وفين الروح القدس؟ عشان كده مش هيقدروا بسهولة يفهموا الشرح اللي احنا بنقول. لما يقول ازاي يبقى الاله يدفن في القبر، طب مين اللي كان بيحكم الكون؟ اقول له يا صديقي المدفون في القبر ده الجسد، حتى الروح الانسانية اللي في المسيح كانتش في القبر. اي بشر في الدنيا لما بيموت مش بندفن الروح، بندفن الجسد. يقول لك هندفن جثمان فلان. جثمان يعني ايه؟ يعني جسد بدون روح، والروح لا تدفن. فكم يكون بالنسبة للمسيح مش بس لاهوت افتح لي دي وملال الكوباية عشان هنعمل تجربة عملية. قلنا ورق اهو قبل ما اقطع الورقة دي بيقول لك صدر حديثا كتاب الشباب والطاقات لنياحة الأنبا موسى وذبيحة التسبيح لأنبا رفائيل، والكتب موجودة في المكتبة. بصوا أي بني آدم فينا أقدر أمثله بالورقة دي. ساعة ما بيموت ويتكل على الله بيحصل انفصال بين الروح والجسد. الروح تطير تروح مطرح ما تروح، والجسد نوديه في المدافع. خلاص كده؟ المسيح زيه زينا، جسد وروح، ادي الناسوت متحد باللاهوت زي ما انا غمست الورقه في المي، اصبح كل الورقه فيها ميه، يعني الميه متحده بكل خلايا الورقه زي ما اللاهوت اتحد بالناسوت نفس وجسد وروح. ساعه ما السيد المسيح مات الروح ثابت الجسد زي بقية البشر، الجسد اندفع. فين اللاهوت بالنسبة للجسد وفين بالنسبة للروح؟ والروح ذهبت إلى الجحيم، خرجت الأبرار ودتهم الفردوس وقعد معهم ثلاث أيام يفرحهم وقال لهم بعد إذنكم أنا نازل علشان أقوم. وراح نازل دخل القبر بالروح الإنسانية بتاعته المتحدة باللاهوت، وجد الجسد المملوء باللاهوت قاعد في القبر ميت جسديا وحي لاهوتيا، يعني حي باللاهوت، فلزق فيه وقام المسيح من الأموات نفس وجسد وروح ولاهوت. ماشي كده؟ طبعا استنوا بس الورقتين دول لي ما لزقوش في بعض، فمش مية. الورقتين دول عشان فيهم مية، المية دي اللي هي رمز للإيه؟ لاهوت. يبقى ايه اللي خلى المسيح يقوم من الاموات؟ في لاهوت خلى الروح تلزق في جسد تاني زي بالظبط الميه اللي في الورقه دي. ماشي؟ اتفضل. وبدليل اتحاد اللاهوت بالجسد ان الجسد لم يرى فسادا. بص يا جماعه الجسد بتاع المسيح هو في القبر في حاجه عجيبه جدا. هذا الجسد كان ميت شبعان موت. ليه؟ لان ما فيهوش روح، روح انسانيه، ولكن لو مسكته انا حاسس هتلاقيه سخن. ماله عامل زي ما يكون ما ماتش؟ اصل في حاجه تانية غير الروح هي ايه؟ اللاهوت. لكن هو انسانيا مات لان روحه الانسانيه تركت جسده الانساني. فاهمين دي؟ اشبهها لكم تشبيه مع الفارق، يعني للشرح بس مع الفارق لانه مش كده بالظبط. واحد عيان في مستشفى وحطوا له أجهزة التنفس الصناعي واللي بتنظم ضربات القلب، وفي غيبوبة، وبقاله شهر في غيبوبة، شهرين، سنة، سنتين، ثلاثة، وجي دكتور قال يا جماعة الراجل ده ميت بقاله سنتين، صح مش بيحصل؟ لو احنا شلنا الأجهزة هندفنه، ويبقى فيه هنا مشكلة، نشيل الأجهزة ولا ما نشيلهاش؟ هل هنشيلها يبقى حكمنا عليه بالموت، ولا نسيبها نعذبه ونعذب أهله ونستنزف أموالهم؟ هو مات، مات ليه؟ لأن في حاجة خرجت من الجسد، هي الروح، مش هنعرف نرجعها. أمال ليه جسده شغال؟ في حاجة تانية غير الروح بتشغل، تمام؟ حاجة يعني ميكانيكال بنحرك الرئتين بنحرك القلب، ولكن هو ميت ما فيش روح. هنا التشبيه مع الفارس ليه؟ لأن جسد المسيح ما كانش فيه نبض ولا فيه تنفس، المسيح كان ميت ميت لأن الروح فردت، بس الجسد في قوة أخرى للحياة أقوى من الروح، هي مين بقى؟ اللاهوت. عشان كده المسيح ذاق الموت فعلا لأن روحه ساب الجسد. تقول الكلام ده لمين ده؟ اتفضل. في إنجيل معلمنا متى بس السؤال، انت اسمك ايه؟ مينا؟ بيتر. من فين؟ بيتر من المحلة بيسأل سؤال، حكاية الأموات اللي قاموا ساعة ما المسيح اتصلب وقعدوا في القبور وظهروا في المدينة المقدسة من بعد قيامته كما جاء في إنجيل متى صحاح 27 أو 26. بيقول الحكمة بصوا، حكاية قيامة الأموات ساعة ما المسيح مات عاملة زي ما يكون إعلان عن اضطراب قوانين الموت. الإله الحي الذي لا يموت بيموت، قوانين الموت اتبرجلت، الأرض اتهزت، الشمس ظلمت، الصخور تشققت، حجاب الهيكل انشق، الدنيا اتبرجلت. يعني ايه الإله الحي الذي لا يموت يدوق الموت؟ وأموات قامت كأن ايه؟ كأن ايه يعني؟ كأن ايه؟ مش هي كده بالظبط؟ شوفوا كم مرة كده أكرر كلمة كأن ايه. تخيلوا ان مثلا في ناس محبوسين في معتقل، وبعدين الراجل اللي حبسهم مات وحصل ثورة في البلد وانقلاب والدنيا اضطربت وأبواب السجن اتفتحت، ففي ناس هربت من السجن. عندما مات المسيح حصل قلق اضطراب في قوات الجحيم والأبواب اتفتحت والمسيح نزل، وكأن في ناس سلتت من الموت ودخلت في أجسادها عشان تبقى عربون وبرهان ودليل وشاهد على قيامة المسيح. بس شوفوا الجمال بقى في الإنجيل، هو بيوصف ان هم ظهروا في المدينة المقدسة من بعد قيامته عشان ايه؟ يكون هو أول واحد قام، مش هم قاموا قبل، يعني قالوا عيد استنى نقعد في القبر لغاية ما يقوم المسيح. لكن ظهروا في المدينة المقدسة وماتوا بعد كده، ما عادوش زي المسيح حي إلى أبد الأبدين. نوع من إيه؟ اضطراب قوانين الموت والحياة. الدنيا اتشقلبت، الأموات قاموا لأن الحي لازم يموت مات. وبرهان عملي ومنظور على شيء غير منظور حصل، إن المسيح مات لكي يقيم الموتى من موت الخطية، شيء ما بيتشافش. فورانا حاجة ديمونستريشن، حاجة تتشاف، ماشي كده؟ فضل. طبعا اللاهوت حافظ على جسد لا يفسد وهو في القبر، عشان كده اتقال في الآية جسده لا يرى فسادا. عايزين نجاوبكم أسئلتكم ولا نكمل الورقة دي؟ دي ورقة من ضمن طيب. نمرة 7، خطأ آخر أن عيسى قال للحواريين قبل الليلة التي أخذوه فيها يهود قد تغاشيت من قرب الموت، ثم اشتد حزنه وتغير وخر على وجهه وهو يبكي ويتضرع ويقول يا إلهي إن أمكن تصرف المنية فأصرفه. المنية اللي هي الموت يعني. متى صحح 26 عدد 38-39، مش عارف ترجمة غريبة لجدينها دي. كيف بإنسان يكره الموت ويبكي ويحزن وتغير وجهه ويقول يا إلهي ثم يعكس كلامه ويصلب ويقتل. أين العقل؟ كيف يجب أن يقتل لتكفير خطايا البشر وهو يناجي الرب ليصرف عنه هذا القتل أو الصلب؟ طبعا أنتوا عارفين الإجابة برضو، حكاية اللاهوت والناسوت. لو أن المسيح أقبل على الصليب وهو يبتسم مش همه، كنا هنقول دي تمثيلية. المسيح محسش بالصليب، دي كان مجرد آلام وهمية وحركة تمثيلية، زي الممثل اللي بيجلدوه وصوروه بيجلد أو بيصلب، وهو قبل ما يصوروا المشهد بيشربوا كوباية شاي مع بعض ويضحكوا ويهزروا ويدخلوا على الاستوديو يصوروا، وبعدين يقولوا طب استوب ناخد استراحة، يلا نشرب نستخيه، يلا نكمل التمثيلية. هل المسيح كان كده يا جماعة ولا داخل على ألام حقيقية؟ طب أنا هعرف إزاي. سيد المسيح أعلن حقيقة ألامه وحقيقة ناسوته بأنه عبر عنها بالكلمات. سيد المسيح جاء مخصوص من أجل الصليب، وهو قال من أجل هذه الساعة أتيت. وفي مواقف كثيرة المسيح كانوا ناويين يرجموه أو يرموه من فوق الجبل أو غيره، وكطوارى وما ذهب لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد، لكن هو جاي عشان يتصلب، مش عشان يترمي من فوق الجبل ولا يترجم، جاي عشان يتصلب مخصوص، وليها معاه وليها خطة إلهية، وهو مش مفاجأ بهذا الكلام، هو اللي مرتبه يعني. ثم ليه عند الصليب قبل الصليب قال الكلام ده؟ يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، وإلا فلتكن لا إرادتي بل إرادتك. بصوا هقول لكم، أنا قدامي كوباية مي، تخيلوا الكوباية دي ساعة تلجة مغرية جدا للشرب، وإحنا مثلا في الجمعة العظيمة والجو حر سخن، وأنا عندي سكر وههبط، وقدامي كوباية المي، قدامي دلوقتي في رغبتين، رغبة ان انا هصوم جمعة عظيمة، ورغبة ان انا محتاج عشرة. وفي اقل من لحظة بكون الواحد حسم امره، هشرب او مش هشرب. عادة بنقول لا مش هنشرب، ده رصيح، بتستغرق مننا دقيقة فيش، يعني الواحد بيبص على الكوباية يعني عارف انه محتاجها، لكن انا صايم. فالرغبة اللي فينا جاية دي ما بتاخدش واحد على تنتو من الثانية، عارفين فانت الثانية ده ما يعني الواحد ما فيش صراع جواه يشرب ولا ما يشربش، هو بيحسمها في فانت الثانية. هنا ما اقدرش اقول الانسان عنده صراع ولا عنده مشيئتين ولا عنده تعارض ولا في تناقض ولا في اي حاجة، هو عنده رغبتين، رغبة يشرب ورغبة يصوم، وخلص الحكاية بعد بيخلص. سيد المسيح نفس الحكاية، هو مقبل على الصليب ويسوع، وهو عالم بكل ما يأتي عليه، عارف إيه اللي هيحصل بالظبط بالنسبة، ومقدر قيمة التعب والألم اللي هيدوق، وهو عايز يجتاز هذه الألام من أجل خلاص البشر. فكأن إلى فانتو ثانية كان جواه التساؤل ده، أنا مش عايز وعايز، بس راح مصوره لنا بالتصوير البطيء عشان نشوف. فقال يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، وإلا فلتكن لا إرادتي بل إرادتك. ده التصوير البطيء، ونقدر نحط بين قوسين كده لتكن لا إرادتي بل إرادتك التي هي أيضا إرادتي لأن أنا عايز، وإحنا بنقول كده في اللحن بتاعنا، لأنه بإرادته ومسرة أبيه والروح القدس أتى وخلص. المسيح ما جاش غصب عني، فجاي بإرادة متطوعة محبة البشر، فما كانش فيه أي مشكلة. ده لو ما قالش كده كنا هنظن إن الناسوت خيال، وإن الألام وهمية، وإن الصليب كان مجرد مسرحية. هو بيعلن عن حقيقة الناسوت. فالبالكم يا جماعة، زي ما احنا بندافع عن لاهوت المسيح نقول هو الله المتجسد، لازم ندافع أيضا عن ناسوت المسيح نقول له إنسانه الحقيقي. لأن زي ما كان فيها رتقة بينكر لاهوت المسيح، كان فيها رتقة بينكر ناسوته زي أطاق. فالاثنين مهمين، ناسوته له. أيوة إبراهيم. لا، ذات نفس إرادته الإنسانية إذا كان هناك إرادة أخرى، لكن هو إرادة واحدة، اللاهوت مع ناسوت إرادة واحدة، مشيئة واحدة وطبيعة. إرادته دي الوحدة هي بعينها عايز ومش عايز، زي ما أنت جواك شخص واحد عايز تشرب مش عايز تشرب وبتحسمها بسرعة، تحتاج وعايز ما تشربش، دي إرادة ماشي كده، مفيش تعارض جواك، مفيش شخصية، مفيش مشيئتين، أنت ما عندكش مشيئتين، أنت عندك احتياج وعندك قرار ماشي كده، احتياج تشرب وقرار مش هتشرب، احتياج تاكل وقرار انك صايم، احتياج تعمل خطية وقرار انك انت ابن ربنا مش هتعمل خطية. طبعا بالنسبة للمسيح عنده احتياج ان يخلص من ألام الصليب احتياج، لكن عنده إرادة وقرار انه يجتاز الصليب بإرادته علشان يخلص البشر، ده مسرته. عارفين لحن فايقته في انف، هذا الذي أصعد ذاته رغبة وإرادة. الساعة 7:30 واحنا بدأنا من الساعة 6. ايه 6:30 و5 هناخدها المرة لوحدها، شفرة دافنشي دي لوحدها. اتفضل يا دكتور. المسيح طبعا انت عارفين قصده ايه الاخ ابراهيم، بيقول ان لو ان المسيح اخذ غفلة وهو مش عارف اللي هيحصل له كان هيبقى اهون عليه من هو عارف إلا يحصل بالتفاصيل. يقول لك انتظار البلا ولا وقوع، وقوع البلا ولا انتظار وقوعه، ده يعني هو حصل حق، لكن كمان عارف إلا هيحصل بحاجة كده. عشان كده يقولوا أصعب مريض هو الطبيب، الطبيب عارف إيه تطورات المرض إلا هيحصل له، إن العلاج ده مش هيجيب نتيجة وإنه بيبقى قاعد نفسيته متدمر. فالمسيح مش بس تألم، ده كان عارف. يقول لك يسوع خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه بتفاصيله، عارف ايه اللي هيحصل بالظبط، وايه المسمار شكله ايه، والدقه هتبقى ازاي، والعصب هيحصل له ايه، والتمزق، يعني كل التفاصيل عليه. كان ألم رهيب في البدء. طيب هقول لك، بص يا جماعه، انتوا في البسخة بتقولوا لحن جميل مرد للطرح، بتقولوا ايه؟ المسيح الهنا جاء وتالم عنا لكي، مش بس بموته، بالامه عايز، واخدين بالكم؟ ما هكمل لك بس دي. وفي رساله العبرانيين معلمنا بولس بيشرح الحته دي، انه كان يليق ان هو يخلصنا بالالام مش بس بالموت، بالالام. والالم هو رمز الحب، لما اتالم من اجل انسان معناها ان انا بحبه. فالمسيح مش بس جه علشان يموت، ولكن ايضا لكي بالامه يخلصنا ويورينا بالالام بتاعته كم ان الخطيه خاطئه جدا، لان مش بس سبب الموت لكنها سبب كارثة عظيمة هي الآلام. وبعدين في إصحاح 2 في عبرانيين آخر آية، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين مجربين. يعني شاركنا في الحتة دي عشان يحسسنا إنه حاسس بيه. نعم، بحضوره الشفينة أو بجلدته الشفينة. ف عبرانيين 5:8، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، ويستكمل سارة الجميع الذين يطلعون سبب خلاص أبد. فالألم كان مهم مش بس الموت، اما حكايه طب ليه الصليب بالذات، دي قصه تانية اعتقد سمعتوني فيها لما اديت محاضره كامله عن لماذا الصليب بالذات، وطلعت الكتاب بتاع من اجل حياه العالم او اتيت الى الذبح فصل بحاله لماذا الصليب بالذات. لا دي محاضره كبيره وانا لازم اختم عشان كمان في اسئله عايز اجاوبها. نعم طيب كلامك مظبوط طبعا ان صلاة المسيح كان عبارة عن مندوب عن البشرية يرفع صراخه الى الاب السماوي ويعبر عن حالة البشرية، دي تنطبق على كلمة الهي الهي لماذا تركتني، يبقى كان المسيح يعبر عن البشرية. بالظبط. تفضل ماجد. هناك دراسة قوية جدا بتثبت أن الترجمة السبعينية كانت معمولة بوحي من الروح القدس، وإحنا عندنا ما يثبت هذا في آية صغيرة بتاعت سمعنا الشيخ كان قد أعلن بوحي من الروح القدس أنه لن يرى الموت، وقصة بتاعت هل عذراء تحبل وتلد ابنة هو عايز يترجمها هل فتاة، والروح القدس أعلمه أن لازم يكتب كلمة العذراء، يعني حتى لو كان الكلمة في الأصل العبراني تحتمل أن هي ترجمها فتاة لكن الروح القدس قال له لا هي العذراء مش عذراء، ومتعرفين لو كان ها عذراء تحبل كان غير العذراء، لأن كلمة العذراء في اليوناني مش بس زي العربي معرفة معناها كده، كلمة العذراء في اليوناني اللي هي إي بارثينوس، الإي دي يعني هي عندنا لحن اسمه إي بارثينوس بتاع عدنة معناها دائمة البتولية، العذراء هنا بمعنى دائمة البتولية، فإزاي تكون أصل ممكن عذراء تحبل بعد ما تحبلت خلاص ما بقتش عذراء، لكن هل عذراء دائمة البتولية تحبل؟ إيه بقى دائمة البتولية تحبل يعني إزاي؟ فما تحصلش غير في العذراء مرة، فإسمعان الشيخ قال مش ممكن أكتب دي، فأعلن بوحي من الروح القدس أنه لن يرى الموت حتى يعين سفر الله. الوحي في اللغة العبرانية لما نيجي نترجمه لأي لغة أخرى هل يا ترى أنها ترجم قصد الله ولا قصد البشر، هترجم ربنا عايز إيه ولا الألفاظ كانت بتقول إيه؟ ففي الترجمة السبعينية كان السبعين شيخ دول مصوقين بالروح القدس. هديكم بعض الأمثلة يمكن نخلص القعدة في الأمثلة تسمعوا. هناك في اللغات عموما ألفاظ المدلولات بتاعتها تتغير مع الزمن، لاحظوا دي مدلول اللفظ يتغير مع الزمن، ده غير ان اللغات بيدخل فيها الفاظ جديده وبيدخل فيها مصطلحات جديده وتتنحي حاجات جديده، لكن ذات نفس اللفظ القديم ممكن مع الزمن يتغير. هديكم مثلا واضح جدا، من 15 سنه كلمه موبايل معناها متحرك، النهارده كلمه موبايل يعني ايه؟ تليفون، صح؟ اي واحد يقول لك موبايل هيفهم ان هي تليفون. في امريكا ما يقولوش موبايل يقولوا ايه؟ سيلولار. سيلولار يعني ايه؟ خلوي. سيلولار دي ليها معنى بس دلوقتي بقى استخدامها حاجه جديده، لما تقول لاي واحد في امريكا سيلولار هيفهم ان هو بيتكلم على التليفون، فاللفظ اخذ معنى جديد، ماشي كده؟ لما اجي انا اترجم نص ولقيت في الوسط الكلام كلمه موبايل هسأل نفسي النص ده كتب امتى؟ قبل اختراع التليفون المحمول ولا بعده؟ هو بيقصد هنا كلمة موبايل يعني تليفون ولا بيقصد كلمة صغيرة يعني حاجة متحركة؟ خدين بالكم؟ في جهاز أشعة متحرك اللي بياخدوه في ساعة العمليات اسمها موبايل. هو كان يقصد ايه؟ لو المترجم جاهل اول ما لقى كلمة موبايل رح تكتب لك ايه، وكان يحمل تليفونا محمولا وتلاقي القصة ما فيش تليفون خالص، يقول لك تقول لك لا ده انا مترجمها على الاصل موبايل. وهو ساعة لما كتب الاصل الانجليزي ما كانش فيه موبايلات حسب التاريخ بتاع الكتاب. عشان كده اللي بيجي يترجم النصوص لازم يرجع لتاريخ اللغة، مش مجرد القاموس اللفظ ده كان زمان بيستخدم ازاي. النهارده في دراسات شيقة جدا في الكتاب المقدس بتقول لنا ايه اللفظ ده اياميها كان بمعنى ايه، مش بس النهارده بمعنى ايه، عشان يعيشك في جو النص. عشان كده يقولوا ان من اجمل وادق الترجمات الترجمة القبطية، لان ترجمت في القرن الثاني بقيادة القديس بانتينوس مدير مدرسة الاسكندرية، ترجم العهد الجديد الى القبطي والعهد القديم من اليونان الى القبطي. والترجمة دي دقيقة لان المترجمين كانوا يتقنون اللغتين كأنه mother language القبطي واليوناني، بعكس اي مترجم في الدنيا يبقى عنده لغة بتاعته ولغة بيتعلمها. لكن كانوا في مصر في اسكندرية بالذات يتكلمون اليونانية في البيت والقبطية في البيت، فالاثنين كانوا يتقنوها تماما، كان عارف قصد الكلمة ايه وقتها، عشان كده يترجم ترجمة دقيقة وجميلة. فأي حد يقولك ده النص السبعيني غير النص العبري، قل له الترجمة نفسها كانت مسوقة بالروح القدس. الشيء الجميل بقى ان أبائنا الرسل هما بيستشهدوا بآيات من العهد القديم كانوا بيستخدموا السبعينية، وسيد المسيح نفسه استخدم السبعينية. طب من القبط للعربي محتاجة مراجعة، لكن أنا بتكلم عن النسخة القبطية. القبطية لما تقرأ قبط تكون أنت متقن قبط، تقرأ شيء فوق الخيال وأنت بتقرأ المعاني الجميلة. يعني عايز بقى من القبط العربي يعاد النظر فيه اللي هو الفتمارس الجديد. أي فضل فضل بصي ولا الابن الا الاب. طبعا يعرف بلاهوته ما يعرفش بنفسه، الصفتين موجودين. بصوا هقولك احنا طبعا في الشرح الارثوذكسي لا نستطيع ان نفصل بين اللاهوت والنسوت عشان في اتحاد كامل، لدرجة ان احنا بنقول طبيعة واحدة من طبيعتنا، اتحاد كامل بين اللاهوت والنسوت، لدرجة ما اقدرش اقول المسيح عمل دي بلاهوته عمل دي بنسوت، لان هما الاثنين بيشتركوا مع بعض. خدوا مثلا المسيح يمشي على الماء، ده باللاهوت ولا بالنسوت؟ الاثنين، لان هو لو بنسوت بس هيمشي ازاي على الماء، ولو اللاهوت بس هيمشي ازاي اساسا، اللاهوت مش بيمشي مش كده؟ فهو بلاهوته ونسوته لان لا يوجد انفصال ولا في الفكر من جهة بين اللاهوت والنسوت. اقدر اميزه في ذهني بس الحكايه دي حصلت بايه، باللاهوت ولا بالنسوت. عامل زي ما انت بتشرحوها للولاد، انا بحل المساله بعقلي ولا بجسمي ولا بروحي ولا بايه بالظبط. حقيقه العقل هو اكتر حاجه بارزه في الموضوع ده، لكن عقل هيكون ازاي موجود وما فيش جسد، او الروح، الروح خرجت من الانسان، هيبقى عقل يحل مساله فل حتى يقعد يدبر ترتيبات الجنازه بتاعته خلصنا. فلا يوجد انفصال بين العقل والروح والجسد في الانسان، بيشتغلوا مع بعض. وان كان كل عنصر من دول بيبرز عمله في موقف معين، في حاجه بالروح حاجه بالجسد حاجه بالعقل، لكن الثلاثه ما بيشتغلوش عن بعض. ففي المسيح كده جسده وروحه ولاهوته شغالين مع بعض بدون انفصال. فانا شايف شغلانه واحده، بس اقول ده مشي على الميه ازاي، اصل هو في لاهوت واللاهوت بيمشي، ده ما هو في ناسوت هو اللي ماشي. طب نام ازاي؟ نقول هو ناسوته اللي نايم، لكن لاهوته حي وحاضر وصاحي. وهكذا يعني. يعني حتى التفرقة في ذهني أنا وأنا بفكر مش في شخص الناس. تفضل. السؤال بتاع لاتا الموسيني اللي قاله المسيح للمجدلي، هناك عدة تفسير كلها يعني صحيح. في تفسير بيقوله سيدنا البابا ان نوع من العتاب ليها عشان شكت في قيامته، فقال لها ما تلمسنيش بقى لان انت اعتبرتيني بني ادم يتشل ويتحط ويتسرق وما ارتفعتش في مرتبتك الى الى مستوى ابي، لم اصعد في ذهنك الى مستوى ابي. في تفسير تاني يقول ان كلمة لا تلمسيني في اصلها اللغوي معناها لا تتشبثي بيها كذا، ما تعبطيش فيا، اللي هي معناها هي كانت ناوية تعبط فيه كأنها تقول له أمسكته ولم أرخيه، إني ما صدقت الإيه. فقال لها اهدي شوية أنا لسه قاعد معك 40 يوم، روحي دلوقتي بس قولي للتلاميذ بعدين تبقى تيجي تمسكي براحتك، لكن دلوقتي روحي قولي للتلاميذ إن أنا أقمت وهستخلص الملك. تفسير ثالث يقول إن سيد المسيح أيام تجسده كان مسموح للبشر يمسكوه ويلمسوه كل حاجة، بعد موته وقيامته صار للكهنة فقط أن يلمسوا جسده، عشان كده سمح للتلاميذ لم يسمح للمجدلية. ورأي ده كان قاله القديس يوحنا الذهبي. هناك رأي سمعته على أحد الفضائيات البروتستانتية، رأي مش مظبوط عشان تاخدوا بالكم، اللي بيشرح بيقول إيه، يوم ما المسيح قام فجر الأحد المجدلية قالت له عايزة تمسكه، قالها لا تلمسيني لأني لم أصعد معه، وجه بالليل قال للتلاميذ دسوني وانظروا ماذا حدث بين الصباح والمساء، فقال إن المسيح صعد إلى الأقداس العليا وقدم ذبيحة نفسه للآب ونزل تاني، قال لهم امسكوني بقى خلاص. هذا الكلام مش مظبوط ليه؟ لأن المسيح دخل إلى الأقداس العليا مرة واحدة حسب نص الكتاب المقدس في سفر العبرانيين. المرة الواحدة كانت إمتى؟ يوم عيد الصوم، يوم 40 يوم من القيام. وجه لا ما جاش، لو هو طلع صعد هيجي في المجيء الثاني، لو انه يوم القيامة صعد ونزل يبقى جه في المجيء الثاني يوم القيامة، واللي هيجي في اخر الايام هيبقى المجيء الثالث. وفي ناس يظنون ان المسيح في 40 يوم كان بيصعد السماء وينزل الارض ويصعد، دي معناها كان مجيئه للارض كتير، هو مجيء أول في التجسد والمجيء الثاني في الدينون، فهو صعد للسماوات مرة واحدة دخل الأقداس العليا مرة واحدة، ملهاش دعوة تلمسين وما تلمسينش. تفضل تفضل في اختياري ولا حاجة؟ كان الابن بدون جسد قبل التجسد، كان الابن مثل الاب مثل الروح القدس بدون جسد لاهوت فقط، في التجسد بقاله جسد واخده معاه في السماء، وهنشوفه في الابديه هذا الجسد الموجود من العرش. طبعا كانوا، بس هو كل شيء ده حكمه صنعه، هو عايز يكمل 50 يوم عشان يبقى 7 أسابيع. 7 أسابيع يعني انت عارفين الأسبوع يرمز للزمان، فلما يكون 7 أسابيع يعني كمال الزمان، وفي اليوم 50 العهد الجديد، خلص الزمان القديم دخلنا في العهد الجديد، اليوم 7 7 49 في اليوم 50 البداية الجديدة. وكان هناك عند اليهود عيد اسمه عيد الأسابيع، فكانت فرصة ان اليهود متجمعين يعيدوا عشان يشوفوا الروح القدس في شكل عاصفة وألسنة نارية ويشوفوا المعجزة بتاعة تكلم بألسنة، يبقى هنا فيها هدفين، اليهود متجمعين عشان العيد وتكمل الزمان، وطبعا المسيح صعد بعد 40 يوم ليه، برضو كان رقم 40 ليه أسباب وليه معاني كتير في كتاب المقدس. تفضل. بص اه طبعا السؤال بتقول اذا كان المسيح ما كانلوش جسد قبل التجسد، امال ازاي صار يعقوب في العهد القديم؟ في فرق بين التجسد والظهور. التجسد انه اخذ جسد من عذراء مريم لحم ودم، اما الظهور انه بيتخذ جسدا خياليا حتى لو كان ليه البعد الحسي على سبيل المعجزه. واول ما خلص الصلاه مع يعقوب اختفى، مبقاش زي ما قابل ابراهيم واكل على مائدته هو واثنين ملائكه، وزي ما اتفقت كلها الظهورات غير التجسد. لكن خلي بالكم في خطوره، ان انا لو قلت جسد المسيح كان موجود قبل ما يتولد من العذراء يبقى هو ما اتولدش من العذراء، يبقى مر فيها مرور الكرام، مر فيها مثل الشعاع من الزجاج، او زي البلاص والعسل، زي علبة المجوهرات اخذنا جوهرة من العلب. كل التشبيهات دي تشبيهات مصطورية، لان لا تؤمن بالتجسد يبقى العذراء مش ام الله، تبقى علبة الله. ماشي ماشي تفضل. خلي بالك عندي محاضرة الساعة 8، وانت عندكم حاجة ده في ايه بعد كده؟ خلوة؟ مش عايزين تشوفوا الشمس قبل ما تغيب؟ بس يا ريت. اها تفضل. مجموعة عمل؟ طيب تفضل. طبعا. بس سؤال جميل فلسفي هيك، بتقول الله بالرغم ملوش جسد هل ملوش ملامح؟ طبعا نحن لا نستطيع ان ندرك اشياء كثيرة، الله لا يرى، هل الملائكة بيشوفوه ما يشوفوش، هل الابن شايفه ما شايفوش؟ شايفه طبعا، بس ايه يعني ايه ملامحه؟ حاجة غير اللي احنا هنفكر فيها خالص، حاجة غير اللي احنا هنفكر. الله غير الانسان خالص خالص. لكن حكاية الجسد الذي اخذه المسيح من عذراء مريم هو جسد إنساني عادي زي أي طفل. لكن تقولي لي هل المسيح كان عارف ملامحه قبل ما يتولد؟ طبعا بصدق معرفة. وغيس انت فكرتيني بالجزء الثاني اللي قالته الأخت ورا من السؤال، حكاية نخلق الإنسان على صورتنا ومثالنا. الصورة